ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، أعتذر إليكم لو تأخرت، أنا أصبت ببرد وتعب شديد، لذلك يعني سنبتدي بالأكاديمية كما عاد إن شاء الله. فالدورة الأولى من الأكاديمية بإذن الله تعالى سيكون فيها ابتداء أداب طالب العلم، لأن هذا الذي نحتاجه جدا، هيكون من أكثر من كتاب، وهيكون الكتاب الرئيسي في ذلك الفقيه المتفقه. نعم. أصله، ثم بعد ذلك يعني نبدأ بجامع العلم أيضا لابن عبد البر، وأداب السامع والراوي. سيكون معنا هذه الكتب حتى نجمع أهم أداب طالب العلم، ونسأل الله جل وعلا أن نكون على أحسن حال وأخلصه وعلى أخلصه. الآن أنا متعب جدا، لكن كما قلت لا أوقف شيئا، يسره الله جل وعلا وفتح الله جل في علاه. أقول إخوتي الكرام ابتداء، بس فقط أشير إلى فضل الطلب وفضل طالب العلم وأداب طالب العلم، وما على المرء من الآداب التي لابد أن يكتسبها. نعم، طالبا في طلب العلم، نعم، ينبغي لطالب العلم أن يهتم بأمر جلل هو الذي يكون فيه وعليه الطلب. فمدار العلم على القلب، مدار العلم على القلب. أعظم ما يهتم به طالب العلم هو أن يحبس قلبه عن الشوارف، وأن يتجنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه. قال الله تعالى: ما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. أصل الأصول من يهتم بقلبه، والقلب هو محل العلم. ولذلك كان ابن عباس يقول: إنما المرء يؤتى الفهم بنيته. ولأن الله تعالى جعل مقياس الناس عنده هو القلب، عندما قال سبحانه جل في علاه: عليكم السلام وبركاته، ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم. وأيضا في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولقول الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ردناك يا سيدتي سرايا، تغيبت كثيرا وكنت سمعت أنك مريضة، لا بأس، سهوش بك الله عافاك. دكتور تامر أحسن الله عليك. وينبغي على الإنسان أن يعتني بقلبه اعتناء تاما، وبطهارة النفس عن رذاء الأخلاق ومذموم الأوصاف تماما. يعني العبد الكذاب لا يخذ منزلا، والذي يكذب ويتحرى الكذب يحسب أنه عمى على من يكلمه أو يحدثه أو من يجلس بين يديه، فيحسب في ذلك أنه قد نال تقدما. والكذاب دائما مكشوف، لأن الكذب المشكلة في هذا الباب، الكذب صفة من صفات المنافقين، ليس صفة من صفات المؤمنين، الكذب صفة من صفات المنافقين. ولذلك نقول دائما لابد لطالب العلم أن يهتم بقلبه ويهتم بالصدق فيه في هذا الباب. نعم. وأن يقدم طهارة النفس على رضاء الأخلاق ومذموم الأوصاف، إذ العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة الباطن إلى الله تعالى. كما أن الصلاة لا تصح التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث، كذلك لا تصح عبادة الباطن التي هي العلم، عبادة القلب يعني أو رياضة القلب، ولا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته من خبائث الأخلاق، الحقد والحسد والغل والأنانية، وأيضا حب الانتقام والسعي إلى إيذاء الآخرين. نعم، فلا بد أن يطهر نفسه من خبائث الأخلاق وأنجاس الأوصاف، ويطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة، ولأن العلم نور، نور القلب، وكلما يعني كان القلب مظلما من حقد وغل وحسد وأنانية وحب النفس، كل ذلك يمنع ويكون حجابا عظيما على القلب من فهم العلم. حبك الله ضحفتنا في أستاذ الكريم. وينبغي له كذلك لا يتكبر، فهو ينفي عن قلبه، أولا ينفي عن قلبه الحقد والغل والحسد، فما يبقى القلب إلا على طهارة. نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وقال يدخل الجنة كل صدوق اللسان مخموم القلب، فالكذاب لا يمكن أن يكون من المبشرين بالجنة. قالوا أما صدوق اللسان فقد علمناه، فما مخموم القلب؟ فقال القلب التقي النقي، لا حقد فيه ولا حسد، أو قال لا بغي فيه ولا حسد. فينقي القلب من الحقد والغل والحسد وأدواء القلوب، هذه تأتي مفندة، كل داء من أدواء القلوب الذي لا يمكن أن يحمل يعني. ولذلك صاحب القرآن الذي يتعلم القرآن إن لم يكن طاهر القلب نقي القلب سيكون ممن يحمل ممن يضرب فيه المثل، كمثل الحمار يحمل أسفاره. وصاحب القلب الذي يحوي الغل والحسد والغل والحقد على الآخرين، هذا قلب مظلم لا يمكن أن يستنير بنور العلم، ولا يمكن أن يهتدي بهداية الله جل في علاه، وأن يحمي قلبه من الكبر، وأن يدرب قلبه على التواضع، فإن الكبر مهلكة القلب، الكبر مهلكة القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال الله جل في علاه في الحديث القدسي: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته، يعذبه الله ولا يبالي، سبحانه جل في علاه. فالكبر مهلكة القلب، والعجب طريق الكبر، والعجب طريق الكبر. فعلى المرء طالب العلم من أعظم ما يتربى عليه أولا أن يعلم قلبه على التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد، فمن تواضع لله هكذا ورفع الله هكذا، ومن رفع الله لو تكالب أهل الأرض على إسقاطه لن يسقط، ومن مكن الله من حبه في القلوب، من اتفق من بأقطارها على أن يقلب القلوب عليه لا يستطيعون، بل كناطح صخرة يوما ليهينها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فينبغي لطالب العلم ألا يتكبر على العلم ويتواضع لمعلمه ويلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل، ويذعن إليه إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق، وإن كان معلمه أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبة، فالتواضع مادة العلم، والصبر والمثابرة مادة العلو، ومن لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. ومن لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا، فيدرب قلبه على التواضع، فيكون متواضعا لعالمه، متواضعا لأستاذه. نعم عبد الرحمن. نعم حبيبي تفضل، بس خذ الأسرع. تفضل. طيب في شيء يعني؟ في شيء؟ طيب بعد درس إن شاء الله. السلام عليكم. أنا أعتذر أن أنا رديته أنا في الدرس، لأنه طالب علم، هو طالب العلم، وطالب العلم ما صح أصلا تأخيره. فاعذروني إن رددت من أجل طالب العلم. فأقول إخوتي الكرام، يعلم قلبه على التواضع ونفسه على التواضع، فيتعلم ممن هو دونه وممن هو فوقه. نعم. فيتعلم ممن هو دونه ويتعلم ممن هو فوقه ويتعلم ممن هو قرين له. نعم. رضي الله عنك حبيبي وأحسن الله عليك. رضي الله عنك سيدتي. رضي الله عنك. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعجزت مطلوبا. وهناك أمور كثيرة يعني نضربها مثلا، إن شاء الله يكون ذلك في الأسبوع القادم، فسامحوني، على ذل طالب علم وتواضع طالب علم للمعلم. من ذلك لو ضربنا مثلا في هذا الباب، من ذلك ابن عباس رضي الله عنه ضرب لنا مثلا، استغفر الله. رضي الله عنك عبد الرحمن، هذا من عيونك الجميلة. قال ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ما كان يفعله ابن عباس رضي الله عنه لما قال الأنصاري: تعال بنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم عليهم العلم. قال: وإهن يا ابن عباس، أتحسب الناس يعني يحتاجون عليك فيما فيه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مروان رضي الله عنك حبيبي، وأنا أحبكم وأحب أهل المغرب كثيرا في الله رضي الله عنكم. فأقول إخوتي الكرام، ناديكم الله صحبه لكم. يقول: فقال ابن عباس: إليك عني. ثم ذهب قال: فكنت أبيت على عتبة أبي بن كعب يسفني الريح، أريد أن أطلب عليه العلم. ويقول ابن عباس: يا ابن عم رسول الله، لو أمرتنا أتيناك. نعم أحتاج جدا، حفظك رب، لو أمرتنا أتيناك. قال: لا، العلم يأتي ولا يؤتى. بقي ابن مخلد كان يمشي حافيا من الأندلس ليسمع من عمر بن الخطاب، من أحمد بن حنبل في بغداد، وكان يأتي على هيئة شحاذ ليأخذ منه الحديث. كانوا يتواضعون لمن تعلموا منه، لذلك كان أبو خالد الأحمر يجلس، وكان أحمد وابن مهدي وابن معين يقفون بين يديه كطلاب الكتاب احتراما وتذللا وتواضعا لمن يتعلمون منه. وتعلمون بأن الإمام مالك كان إذا جلس كأن على رؤوسهم الطير، آداب عظيمة جدا لطالب العلم، كيف يحترم نفسه بين يدي معلمه وهو يتعلم عنه. في هذا الفيس وجدنا أشياء عجيبة، ولما أردنا أن ننكرها أرادوا أن ينكروا علينا ما ننكره. لذلك في هذا الباب يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خدعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة رسول الله؟ قال: رجل التافه، أو قال فاسق، أو الفاسق يتكلم في أمر العامة. فأنت ترى في هذه الأزمنة يجلسون في مجالس العلم فلا يحترمون المجلس ولا يوقرون المجلس ولا يعلمون له مكانا ولا قدرا. ولذلك لم يجعل الله لهم بركة في العلم، ولم يستفيدوا منه استفادة ترفع مقدارهم ومنزلتهم عند ربهم جل في علاه. أما أهل العلم أهل التواضع للعلم، والعلماء وتوقير وتبجيل، العلماء قد فازوا وحازوا السبق. فابن عباس رضي الله عنه قال: دللت طالبا فعززت مطلوبا، كما قلت كان من شدة توقيره للعلماء والأهل العلم أنه كان يأخذ بناقة زيد بن ثابت ويقول له زيد: خل الناقة يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله، فيقول له: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وكان ثابت البناني يدخل على أنس بن مالك ولا يأخذ الحديث حتى يقبل يده، حتى يقبل يده. وأيضا كانوا يوقرون علمائهم ويأخذون منهم العلم ويطبون به قلبا. المزني كان يهتم بعلم الكلام، حتى قال له الإمام الشافعي بفراسة وأنكر عليه ذلك، قال: لو جلست للفقه وتعلمت الفقه، قال: فنفعني الله نفعا عظيما بكلام الشافعي فأخذت عنهم الفقه. فجلس مجلس الطالب بين يدي الإمام الشافعي. وكان الإمام الشافعي يجلس عند محمد الحسن الشيباني وعنده من العلم ما عنده، وكان يطرح على تلاميذه العلم فلا يستطيعون أن يجابهوه، حتى اشتكوا جميعا إلى محمد الحسن الشيباني. فقال للشافعي: تناظر؟ قال: أجل شيخي عن ذلك. فانظر يعني على الطالب أن يكون من أعظم الناس تواضعا. ولو رأيت كيف كان أهل العلم يطلبون العلم على علمائهم لما كان الشافعي يجلس بين يدي مالك ولا يتنفس، حتى أنه لما كتب بإصبعه قال له مالك: مالي أراك سيء الأدب. لو رأى مالك ما يحدث من طلبة العلم الآن، الموبايلات والهواتف والرسائل، وبعدين يجلسون في مجلس العلم يكتبون التعقيبات والتعليقات، ولهم مآرب أخرى في تعليقاتهم من خبث طوياتهم وسوء نيتهم واحتراقهم من الداخل، ومهما يفعلون يخسرون، لأنهم عندما يعاندون كما قلت يعاندون من ينشر علما، ونشر العلم مطلوب وهو مأمور به وهو أصلا من الواجبات، فمن عرقل ذلك وقف صدا عن سبيل الله جل في علاه، ومن صد عن سبيل الله كان محاربا لله جل في علاه. فعلى الطالب أن يكون متواضعا، وأيضا على الطالب أن يكون مجدا. ما زلنا نتكلم كلام عام، سنفصل كل نقطة باستقلالية تامة بالكلام على الأمثلة من السلف، لأن هيجان الأمر عند الإنسان أن يرى الأسوة الحسنة عندما قد فازوا وحازوا وسبقوا وتملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن. والله جل في علاه لا يفرق بين متماثلين، لو فعلنا ما فعلوا ولو سرنا ما ساروا لكان الحكم ما حكم الله لهم فيحكم لنا في هذا الباب أيضا. وعليه أن يختار من يتعلم عليه، وأهم ما يختاره بعد تقوى الله وبعد العبادة وبعد حسن العبادة أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، أن يكون ذا أهلي، أن يكون العالم ذا أهلي، أن يكون راسخا في العلم. في كثير من يجلس ويجلسون له هو ممكن أن يكون رجلا لسنا، رجلا جذل الألفاظ، رجلا يلحن كثيرا يعني يحسن اللحن، وإن من البيان لسحرة، لكنه ليس بعالم. يجلس يتشبه بالعالم وليس بعالم. ولذلك كان علماؤنا يقولون: احذروا شبيه العلماء، احذروا شبيه العلماء، لأن من تشبه بالعالم حاسبه الناس من العلماء فركنوا إليه، فخسروا كل شيء عند الملمات. لا، الملمات لها ظلمات، والظلمات لا يبددها لنور العلم، ونور العلم لا يكون إلا عند المتقن. نعم، هذا هو سمره، لا يكون العلم إلا عند المتقنين، لا يكون العلم إلا عند المتقنين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وينبغي على طالب العلم أن يمتلئ توقيرا لعالمه، وأدبا واحتراما وتبجيلا. كانوا كنا صغارا في المدارس يقولون قم للمعلم وقف في التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، ولأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، ولأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فينبغي أن ينظر إلى معلمه. وهنا النقطة الفاصلة لتعلم من يكون حقا على خير أو على شر. فيجب على الطالب نحو معلمه إجمالا، أنا قلت أتكلم إجمالا في هذا الباب، على الطالب ينبغي له أن ينظر إلى معلمه نظر الاحترام والتوقير، فإن هذا أقرب إلى الانتفاع به. كان بعض السلف من المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه فعل أمرا غريبا عجيبا، كان يتصدق كثيرا، وكان يقول اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. انظر، هذا يتصدق ليستر الله عنه عيب معلمه، والآخر يأتي ليتعقب عيب معلمه وأن ينظر إلى عثراته. فانظروا إلى البعد الشاسع والفرق الواسع بين الجيلين. الجيل الأول طالب العلم فيه يتصدق حتى يستر الله عنه عيب معلمه، فهذا الجيل هذا حاله، أن طالب العلم ينظر إلى المعلم بالتبجيل والتوقير والتعظيم والاحترام، فيذهب يتصدق ويقول أعلم أن له عيب. وهذه أيضا فيها كثير من الفقه، أولها أنه كان فقيها، طالب العلم فقيه يعلم أن عالمه فيه عيب. رضي الله عنك حازم، أحسن الله عليك، يعلم أن معلمه فيه العيب، فقال اللهم استر عيب معلمي عني. هذا الجيل تمكن من الدنيا في 25 سنة، هذا الجيل نشر التوحيد بين أرجاء المعمورة، هذا الجيل كان يستغفر له الملائكة، الله كل من في السماء من الملائكة والبحار والأنهار والأشجار والأحجار وحتى الحوت في البحر حتى النملة في الجحر. جيل يتصدق صاحبه ليستر الله عنه عيب معلم، وجيل يأتي يحضر من أجل أن يتعقب معلمه، من أجل أن يقع على عثراته ويقول بالإثبات عندي عثرات. شوف، انظر إلى هذا الخسيس وانظر إلى هذا النبيل، وانظر إلى جيل هذا النبيل وانظر إلى جيل هذا الخسيس. أما جيل هذا الخسيس إلى الوراء، سقوط إلى الهوية، عدم رفعة، عدم عز، عدم تمكين، عدم رضا، حتى عدم قبول عند الله جل في علاه. شوف الجيل الأول رفعة، عز، تمكين، علو، سمة، سمو، وهو متمكن في الأرض ويمكن له الله جل في علاه في قلوب العباد. بون شاسع وفرق واسع بين زمنين، بون شاسع وفرق واسع بين جيلين. فكان من هؤلاء المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم استر عيب معلمي عني لا تذهب بركة علمه مني. قال الربيع صاحب الشافعي: ما اشترط أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه هو دونهم بتحية. وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن قال فلان خلاف ما تقول، ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تشاور جليسك في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه إذا قام، ولا تلح عليه إذا كلا، يعني تعب وأراد أن ينتهي لا تلح عليه، ولا تعرض أي يعني تشبع من طول صحبتك أنك تمل. ومن تمام تعظيمه لمعلمه وتوقيره أن يكون في تمام حال، في أبهى صورة وهيئة وأطيب رائحة وأعظم أدب، متسوكا جالسا جلسة الطالب، متأدبا ساكتا لا يتنفسن لا يكسرن من الكلام والتعليق. هذه بعض أداب طالب العلم سيأتي الكلام فيها تفصيلا، لكن كرامة للأكاديمية لا سيما أن هذه الأكاديمية للنبلاء من أهل المغرب رضي الله عن أهل المغرب، يكون الأخت المتفائلة رضي الله عنها هي القائمة على كل ذلك نقلا. فقلت كرامة سأكمل ثلاثة أصول مع دورة كاملة فيها أداب طالب العلم كاملة، حتى يزن كل امرئ يجلس يطلب العلم يزن نفسه بهذه الآداب، وأنا أول الناس أحتاج إلى ذلك. أنا لا أتعرى عن زلل وعن خطأ وعن معصية وعن سقوط، ولكني أتمنى من ربي أن أكون ممن عاش له وأسير في مضمار الدنيا بأسرها على طريق الله يكشف القلوب لما أعيش في هذه الدنيا، الله يكشف القلوب وسيعطي عليها، والله جل وعلا يعلم الصالح من الطالح، ويعلم الخسيس من النبيل، ويعلم الطاهر من الخبيث، إن الله على كل شيء قدير. رب البرايا أعلم بالخفايا، ويعطي على النوايا ما لا يعطي على غيرها سبحانه جل في علاه. إن شاء الله تكون كل جمعة بإذن الله، وأسأل الله أن يكتب فيها البركة، لا سيما أنني وجدت إخوة أفاضل أخوات أفضليات يعني يرحبون بهذا، فلعله يكون نواة الخير.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.